الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن ذكر الإمام حجج الفريقين في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن. رجح بالأدلة أن الثلاثة ناجون من الخلود في النار، ودلل على ذلك بأدلة ورد على المخالف له. شرع الإمام بعد ذلك في وصف مختصر لأعمال كل طائفة من الطوائف الثلاث، فنرجع إلى الوراء قليلا ليتصل الكلام بعضه ببعض. قال: والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها، فلنرجع إليه فنقول: أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل. وصلتم إليها؟ صحيفة كم عندكم في الطبعات اللي في إيديكم؟ ما أسمع. ها؟ 441، إحدى الطبعات غيرها؟ نعم؟ وبعض الطبعات 196، البعض؟ نعم؟ كم؟ 415؟ وإيه تاني؟ 189. يبقى فيه طبعة 441، طبعة 196، طبعة 415، طبعة 189. نعم؟ 200 وكم؟ وطبعة أخرى 218، وطبعة 241. يبقى 441، 196، 415، 189، 218، 241. نبدأ. أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء، متزودين غضب الرب سبحانه ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به، ومعاداة أوليائه والصد عن سبيله، ومحاربة من يدعو إلى دينه، ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس، وإقامة دعوة غير دعوة الله سبحانه التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده. فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه ويرضاه. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الضلال. وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلانه وإثار شهواته ولذاته على مراد الرب وأوامره، مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن نفسه مغلوبة معه، مأسور مع حظه وهواه، يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله. فهذا حال المؤمن المسلم. وأما من زين له سوء عمله فرآه حسن، وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا، فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحا أبدا، ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان، ونعوذ بالله من الخذلان. وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه، فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. ثم شرع في ذكر التفاصيل عمل يوم وبمثله يعمل العبد. قال: فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله، فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس، فركع الضحى ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. اللي هو السعي على المعاش. فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب، فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله أثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها، قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. وكما قلنا ونكرر مرة أخرى، راقب خروجك عن حدود الشرع مع قيامك بالصلاة وعالج نفسك. وأرجو أن تلاحظوا أكرمكم الله أن الصلاة كما لا يخفى عليكم لها أركان وواجبات ومستحبات، صحيح؟ وكل هذه الأشياء لها تأثير إيجابي في الصلاة وفي فوائد الصلاة. الأركان كما تعلمون حكمها معلوم، إن سقط ركن لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به، إلا عند العجز أو الإكراه. والواجبات تجبر بسجود السهو كما لا يخفى، والمستحبات تقلل من درجات العبد، أيضا تقلل من تأثير الصلاة الإيجابي على النفس، ودخلوا بالكم منها كويس. المستحبات في الصلاة كوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع وقبله، وكيفية السجود، لأنني وأنا أصلي ودعت دائما إذا دخلت المسجد وبالقوم سجود أرقب أرجلهم، وجدت كثير من أرجل الإخوة على غير الهدي، هذا لا يليق، وهذا له تأثير على الصلاة. يبقى بناء على ذلك أرقب نفسك وانظر من أين أتيت، لعلك أهملت في وضع الرجلين، لعلك أهملت في وضع الكفين، لعلك أهملت في أي هيئة من هيئات السجود كالركوع والجلسة بين السجدتين. كل هذا يا أخوانا له تأثير إيجابي، كلما أتيت بمستحبات الصلاة أثرت فيك، ده هذا نهيك عما في القلب. لذلك الحديث المشهور عند أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ صورة فترك آية، فلما انفتل من صلاته قال: أي صورة قرأت وأي آية تركت؟ الرواية تقول: فأجم القوم، أي سكتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي القوم أبي؟ قال: ها أنا ذا رسول الله. قال: ماذا قرأت وماذا تركت؟ قال: قرأت صورة كذا فتركت آية كذا، فلا ندري أنسيت أم رفعت. فقال: أنت لها يا أبي. ثم التفت إلى القوم فقال: ما بال أقوام يصلون خلف نبيهم ونبيهم بين أظهرهم لا يدرون ما يتلى عليهم؟ ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا. فأوحى الله إلى نبيهم أن قل لهم: تعطوني أبدانكم وتغيبون عني قلوبكم باطل ما تذهبون إليه. يبقى الأمر مش هي، أنا وأنا أصلي أرقب حركات، وإياك ثم إياك أن تستهين بسنة في الصلاة، إياك يعني قبض الركبة عند الركوع، وأين يوضع الكف عند السجود وبين السجدتين، وأين توضع اليد عند القيام سواء من الركوع أو عند القيام في بداية الصلاة. كل هذه إخوانا لها تأثير في الصلاة، وإلا لما شرعت، يعني لما ينقلها لنا الصحابة ويركزون فيها غاية التركيز، ونجد اختلاف العلماء والترجيح. لو لم تكن لها فائدة إيجابية ما اهتم بها العلماء هذا الاهتمام. و ومن أجل هذا نقول الأصل العظيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقلل. طيب صلينا وعندنا وفينا وما فينا، ونسأل الله أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. طب يبقى لابد من التحرك ولابد من النظر، وانت كده بتصلي إياك أن تذهب بقلبك بعيدا، وارقب حركاتك، العينين إلى أين ينظران، إياك ثم إياك أن تغمض عينيك في الصلاة وتظن أن هذا من الخشوع، لا بل هذا من البدع، وإن شعرت بخشوع فهو خشوع كذاب. مسألة الصلاة يا أخوانا من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يليها أعظم الاهتمام، لأن لها تأثير عجيب على النفس البشرية وعلى السلوك. طيب يقول: وقد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وحببت إليه لقاء الله، ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله، فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هذا وهم في ذلك كله مراعون، هذا وهم في ذلك كله، هم اللي هم من المقتصدون لحفظ السنن، لا يخلون منها بشيء من ما أمكنهم، فيقصدون من الوضوء أكملا، ومن الوقت أولا، ومن الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره، ويأتون بعض الفريضة بالأذكار الشرعية المشروعة كالاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون 99، ويختمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. دي أتم صيغة وردت في أذكار ما بعد الصلاة، وهناك صيغ أخرى إن كنت على عجل فأت بها أو نوع عباداتك، ولكن هذا هو أكمل حالة. ومن أراد المزيد قرأ آية الكرسي والمعوذتين عقب كل صلاة، فإن فيهما أحاديث رواها النسائي وغيره، ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه، أي يأتون بالسنن الرواتب بعد الصلوات. هذا دأبهم في كل فريضة، فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء الواردة في السنة نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهار، لا يخلون بها أبدا، فإذا جاء الليل كانوا فيها على منازلهم من مواهب الرب تعالى التي قسمها بين عباده. فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وطبعا أذكار النوم لا يحول بين العبد وبين ذكرها شيء، حتى لو كان على جنابة، حتى لو كانت المرأة حائضا أو نفساء، فأذكار النوم لا علاقة لها بالطهارة، وهي كثيرة تبلغ نحو من 40، فيأتون منها بما علموا وما يقدرون عليه من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3، ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم 3. من عظم هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه، حتى إذا اشتد به المرض أمر عائشة أن تفعله وتمسح بيديها وجهه صلى الله عليه وسلم ورأسه وما استطاعت من بدنه، ويقرؤون آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، ويسبحون 33، ويحمدون 33، ويكبرون 34. هنا أرجو عند هذه الأذكار أرقب نفسك، سيأتيك النعاس من كل مكان، وهذا دأب الشيطان، كيف يتركك تعبد الرحمن، هذا لا يكون، فارقب. فإذا أخذتها قلت الأذكار في غاية اليقظة وانتبه لها. ثم يقول أحدهم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. طبعا الذكر واضح، واحذر أن تغير شيئا من ألفاظه. ففي الحديث قال الصحابي وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وبنبيك، بالرغم أن برسولك تشمل النبي، ولكن الأذكار توقيفية على النص لا نعرف أسرارها ولا الحكمة من هذا اللفظ بعينه، ولكن نوقن أنه لحكمة يعلمها الله عز وجل، فنلتزم بالنص ولا نغير ولا نبدل. وإن شاء قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن شاء قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربي ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، اللهم آمين. وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم، وهو يذكر الله، فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله، فإذا استيقظ عاد إلى عدانه الأول، أي إلى عهده الأول لبدا اليوم. طبعا هنا الإمام رحمة الله عليه ركز على أمرين اثنين، أمر الصلاة وأمر الذكر، لأن هذه الأمور هي المعتاد عليها الإنسان دواليك يوميا. طب ما هو ممكن أثناء هذا يأتيك شيء من الأمر بالمعروف، شيء من صلة الرحم، شيء من تشيع الجنائز، شيء من مثلا عيادة المريض إلى غير ذلك، يأتيك رمضان، يأتيك صوم النوافل كما سيأتينا في سرده للسابقين المقربين. ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المريض المرضى وتشيع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم، وقائم بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر، فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله، وهذا لابد، الهمة ضعيفة والواجبات كثيرة والانشغال بالشهوات كثير، فلابد أن يقع منا كثير من التفريط. يقول فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره، فهذه وظيفته دائما. واضح يا مشايخ؟ كلام متين منسق منمق جميل يحتاج إلى تدبر وإلى وقفات. يبقى في حياتنا زل القدم وحتما سيزل، تنظر إلى نوع الزلة، كبيرة تستوجب التوبة، صغيرة كذلك، وأتبعها بالحسن الماحية، حق من حقوق العباد إياك أن تضعف عن رده مهما كلفك، واستعن بذلك بكل ذي رأي وبكل ذي مشورة. يقول يبقى ذكر كم حالة دلوقتي يا أخوانا؟ حالتين، اللي هم الظالم والمقتصد. كما قلنا في بداية الكلام الهدف كله أن يقف كل واحد منا من أي الأصناف هو، ومن ثم يبدأ يعمل ويرتقي من حالة إلى حالة إلى أعلى، وإياك أن تنزل، عليك بالعلو وإياك بالنزول في كل شيء. وأما السابقون المقربون، نعم، فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، انظر إلى تواضعه رحمة الله عليه، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم. شفت الذكاء والحرص. وطبعا ابن القيم ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها. وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة. يشرح فين دلوقتي؟ في الفوائد المتولدة من معرفة حال السابقين. وده اللي احنا بنقوله، الفوائد المتولدة من قراءة تراجم أئمة السلف مهمة جدا، بتعطي النفس قوة عجيبة. ولكن دايما حاول جاهدا تقف على الصحيح الثابت. تراجم الإمام أحمد، عبد الله بن المبارك، شيخ الإسلام ابن تيمية، تراجم العلامة ابن باز، الألباني، هم هؤلاء القوم. فذكر تراجمهم والوقوف على سيرهم عجيب وله تأثير في النفس غريب. يقول: ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة، منها ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه، نعم، ذاما لها لائما له. مظبوط. يعني لما نسمع كده إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إذا صلى الفجر يجلس ويأمر غلامه عكرمة: انظر إلى الناس ليدخل علي أصحاب التفسير، فيدخلون يأخذوا قسط من التفسير، يدخل علي أصحاب الحديث يأخذون قسطا من الحديث، يدخل علي أصحاب اللغة، أصحاب الأشعار، أصحاب الأنساب، وهكذا كالبحر لا تكدره الدلال. الإمام النووي رحمة الله عليه كان له في اليوم الواحد 11 درسا في كل فنون العلوم. هذا نهيك عن العبادة التي يقوم بها القوم. يبقى لما نقرأ هذه التراجم ونقف على أحوال القوم وبعد ذلك ننظر إلى أعمالنا نزدريها، وده أهم شيء، حتى نقطع كل وسيلة من خلالها يتطرق العجب إلى القلب. وده أخطر شيء إن العجب يتطرق إلى قلب أحدنا، لن تفلح أبدا، يستحيل. فإذا كان الرجل منا، ودي الحقيقة، مزريا لنفسه متهما لها، سيقطع حبائل العجب إلى القلب ومن ثم يجتهد في العمل وفي الطاعة. لأنكم كما تعلمون أو الأخفة، العجب أول طريق للكبر. العجب بحالك. طيب، الذي يحمل العبد على العجب أنه يغفل عن تراجم هؤلاء القوم وعن أحوالهم ويبدأ ينظر لمن حوله. طب وبعدين؟ ما هو من حولنا ونحن منهم أحقر من أن ينظر إليه. يبقى لا يليق أن أنشغل. لا، أنا جهدي وهمتي فوق، لا أرضى بدونها، حتى أحمل نفسي على العمل وعلى الطاعة بعد ازدراء النفس. ركزوا، الله يبارك فيكم، ونرجو أن نتربى ونتعلم. قال: ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة، منها ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه دليلا له حقيرا لها، ومنها أنه لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه ذليلا له حقيرا، ويشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين، ومنها أنه عسى أن تنهض همته يوما ما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. خدوا بالكم في حاجة أريد أن أذكرك بها لأنها بتعترينا. إيه هي؟ في غالب الأحيان الإنسان لما بيقرأ في تراجم القوم خاصة في اجتهادهم في الصلاة وفي الصيام وفي النفقة، لما بيقرأ ممكن يعتريك الشيطان بوسوسة اللي هي إيه؟ عدم اللحوق بالقوم وفقدان الأمل، ومن ثم تترك الأمر، ودي خطيرة. يعني نسمع مثلا إن تميم الداري الصحابي الجليل الذي كان نصرانيا وأسلم وذكر حديث الجساسة كأنه يقرأه من كتاب، كان يختم القرآن في ركعة واحدة بالليل. لما نقرأ ده ممكن يعتريك فطور ويأس، لا غلط، واحذر هذا من نفسك، لأن ممكن يعتريك تصب الملل خلاص وتقفل الكتاب. لا، ده بغية الشيطان. والإمام ابن القيم ذكر هنا من جملة الفوائد أن يمتلئ القلب بمحبة القوم، ودي مش هينة. المرء إيه؟ مع من أحب، وإن قصر في العمل، كما قال أنس بن مالك: أنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أكن أعمل بعمله ورحمة الله واسعة. أما أن يصل بأحدنا الفطور والكسل واليأس والانقطاع، احذر في إيه بالذات؟ في الصلاة وفي الصيام وفي النفقة وفي تحصيل العلم. ده كان ديدن السلف لأن هي دي الأساس. طيب، يقول: ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم، فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. ومنها هاي الضمير عايد عليه، على الفوائد التي يستفادها العبد من معرفة حال السابقين المقربين. ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد، ليس بعد علم التوحيد أشرف منه، وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة، ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأهله فليبشر بالخير، فقد أهل له. فليقل لنفسه: يا نفس، قد حصل لك شطر السعادة، فحرص على الشطر الآخر، فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به، فقد قطعت نصف المسافة، فهل تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما. ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل، عشان كده يقول علي بن أبي طالب: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. دي من أعلى مناقب العلم. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. تتكلم مع واحد يقول لك: أنا عارف كويس، حتى في كل مجالات الحياة. فلولا أن العلم منقبة ما ادعاه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. يقول: ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل، فإذا كان اثنان أحدهم عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به، وآخر جاهل به غير متصف به، فهو خلو من الأمرين، فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل، وإن كان العالم المتصف به خيرا منهما، فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته. ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه، فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده، ولو لمضة اللمضة قال ما يبقى في الفم من طعام، ما يبقى في الفم من طعام ولو بارقة، ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه، ومنها أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير قصده، والله لا يضيع مثقال ضرة، فعسى أن يرحم بذلك العالم. يعني أنت قرأت تراجم عبد الله بن عباس أو تراجم الأوزاعي، فجلست في مجلس فذكرت شيئا من تراجم الصالحين، ولكن بالصحيح الثابت الموافق للسنة، خد بالك منها كويس. يبقى لا أريد أن تنبهر بخبر وتغفل أنه خلاف السنة. يعني نسمع مثلا في تراجم فلان أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، هذا خلاف الهادي حتى ينصحت، خلاف الهادي. ليه؟ كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي وينام ويرقد، وكان في بعض الأحيان يقوم الليل كله كما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. أما أن يجعل الإنسان هذا دأبه، لا. فدايما نحرص مع النشاط في العبادة ألا نخالف الهدي. لما؟ مخالفة الهدي ليس فيها خير. وعشان كده تجد أن العلماء لما ذكروا في تراجم الصالحين واجتهادهم في العبادة وضعوا قيودا ينبغي أن يتقيد بها العبد إذا أراد أن يجتهد في الطاعة. من جملة هذه القيود، وهو أهمها، ألا يظن أنه أكثر عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم مهما فعل، ألا يظن. ومنها ألا يورثه الملل، ومنها ألا يضيع من هو أوكد منه، ومنها ألا يورث غيره الملل، ومنها المداومة، ومنها أن يحافظ على شروطها وأركانه. دي كلها قيود وضعها العلماء لمن أراد أن يجتهد في طاعة. يعني هو أراد، لا طول بالك، يعني هو أراد أن يجتهد في طلب العلم، واخد بالك، لا يليق أبدا أن يضيع الصلاة في جماعة في المسجد أبدا، لا يليق أن يقصر في الواجبات المنوطة به تجاه أهله وأولاده وسعيه على معاشه. وطبعا قصة ابن أبي حثمة مشهورة عن عمر بن الخطاب، لما صلى الفجر فلم يجد ابن أبي حثمة فسأل أمه، قالت يا أمير المؤمنين قام طوال الليل يصلي، فقبل الفجر غلبته عيناه فنام، فقال عمر لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. يبقى لازم الحاجات دي لازم نراعيها. يبقى أنت بتجتهد في نوع معين من الطاعة، وكما قلنا ليس في القوم كأبي بكر اللي هو إيه أتى بكل شيء. يبقى أصبح أنا عندي أنواع معينة من العبادات وجدت إقبالا من النفس عليها ونشاط فاجتهدت فيها، هو لك، ولكن لا يكون على حساب غيره مما هو واجب عليك، فلا بد من التوازن في طاعة الله عز وجل، وإلا ستختل. كما نذكر دائما وأبدا، هو انشغل بطلب العلم وبتحقيق المسائل وبإتقان النصوص وغفل عن قلبه، دي مصيبة، بل من أشد المصائب، لأنه هو بهذا الأمر لن يستفد من علمه، قلبه مريض. يبقى أنا أراقب هذه الأمور في نفسي، ولن تعدم الخير إذا استشرت أصحاب الخبرة، لن تعدم الخير. رجائي يعني كده نركز عشان نستفيد ونتعلم ونرتقي. أيضا بالمناسبة، إذا اشتغلت بنوع معين من أنواع العبادات وما قصرت في بقية الواجبات ولم تلحظ من نفسك رقي، قف وفتش أين الخلل. مفهوم؟ يبقى أنا بسلك طاعة معين معايا أحسن وما قصرتش على خط استطاعتي، ولكن وجدت نفسي مش متقدم، عمال اتاخر، الحقد عمال يزيد والغل بيزيد وبدات اللسان بتزيد وعدم اتقاني لعملي ومراعاتي لاهلي بيزيد، يبقى انت كده ماشي غلط، ده في مصيبه عندك في مالي. والذي اراه والعلم عند الله ان فتشنا وانا معكم ستجد الخلل. محدش يزعل في عدم الإخلاص، كلام واضح؟ أأمل ذلك، لأن هو ده أصل البلاء كله، عدم الإخلاص. أخلصت البقي سهل وسهل جدا. لذلك نسمع عن سلفنا الصالح: ما عالجت نفسي في شيء أشد منها إلا على الإخلاص. فممكن يعتريك شيء من الرياء، يبقى جاهد نفسك وهكذا حتى تلقى الله. طيب، يقول: وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر. كم واحدة يا أخواننا ذكرها الإمام؟ ها؟ أحصيتهم؟ جزاك الله خير. تمني فوائد إيه؟ في معرفة حال الصالحين المتمسكين بالهدي. وبشد التالي على أهمية التمسك بالهدي وعدم الخروج عن السنة. ومن الأشياء العجيبة، ودي بقى متوفرة بكثرة عند المبتدعة وبدأت الصوفية، ممكن يسلك مسلك عبادة معينة بغض النظر ما هي العبادة، فيخالف الهدي فيشعر براحة عجيبة في مخالفته للهدي. هذا من الشيطان، زي الذكر المبتدع، يبدأ يأتي بأذكار المبتدع كذكر الله بالاسم المفرد، الله 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 يا لطيف يا لطيف، وهكذا يبدأ يشعر بأريحية وبراحة وهو بيذكر. هذا من الشيطان ليفسد عليك دينك. ولعلكم تذكرون القاعدة المعروفة عند علماء الحديث: من لم يعظه وينتفع بالصحيح المسند فلا خير فيه ولا بركة. أنا بطلب العلم وبحقق مسائل، وأريد مثلا أتكلم في قضية مثلا سلوكية، وبدأت ألجأ إلى الأحاديث المجدوفة أو الضعيفة، ما فيش فيها خير، طب أثرت فيا، لا خير فيك. دي لازم نراعيها كويس يا إخواننا حتى لا تنخدع. لأن لو أنت تقرأ مثلا في إحياء علوم الدين للغزالي عفى الله عنه، تجد أشياء عجيبة في الذكر، يجلس في غرفة مظلمة ويضع على وجهه خرقة سوداء ويغمض عينيه ثم يشرع في ذكر الله بالاسم المفرد ألف مرة ألفين مرة، وبعد ذلك ينتظر يذكر الله بالضمير هو، وبعد ذلك يسكت ولا يتكلم، سيفض عليه الرحمن من علومه. قال لا، كده خرجنا عن الملة خالص. هو ده بقى اللي بحضر نفسي وإياك منه. أنا عندي اجتهاد في الطاعة مقيد بإيه؟ بالهدي، بالالتزام بالسنة في كل أموره، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، في الوعظ والإرشاد، في كل شيء أنا عندي هادي، لا يجوز أن أخرج عنه قيد أنملة. ومن أجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم في مواعظه وإرشاده: وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما خرجش عن الهادي طرفة عين. أنتم معايا مشايخ؟ عشان كده بنعيب كل العيب على جماعة التبليغ والدعم، وعقيدتنا أنها جماعة مبتدعة ضل منحرفة عن الحق، وإن كان لهم بعض الإيجابيات كما يزعمون، ولكن مذ متى يستدل على الشريعة بالواقع التجريبي؟ كان ده ملوش وجود عندنا. أنا أستدل على الشرع بالواقع العلمي بالأدلة وليس بالتجارب العملية، فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، بل الوسائل لها أحكام المقاصد. مفهوم يا مشايخ؟ طيب. يقول: وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر، فلا ينبغي أن تصغى إلى من يثبطك عنه ويقول إنه لا ينفع، بل احذرهم واستعن بالله ولا تعجز، ولكن لا تغتر وفرق بين العلم والحال، وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله. هيهات. اي والله، لأنه ممكن واحد فينا مثلا يعني يجتهد مرة كده ويقيم الليل كله وينشط ويكون من الحفظة ويقرأ له مثلا 10-15 جزء في الليل بإتقان وبترتيل، فيصلي الفجر ويبدأ يضع ساق على ساق، ليس في القوم غيري. لا كده، هنا بقى مزلة الأقدام. لذلك تجد أن السر كما قال ابن القيم في بعض كتبه: ما السر؟ في أن العبد بعد أن يفرغ من الصلاة بالتسليم أول ذكر إيه؟ أستغفر الله، أول شيء، مع أنه خرج من طاعة بل من أعظم الطاعات، حتى لا يتطرق إلى القلب شيء. طيب، أي نعم، علمك وحالك، هل عملت بما تعلمت أم لا؟ هذا هو المقصود. طيب، يقول: وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قصرت من أهله. هيهات. ما أظهر الفرق بين العالم بوجوه الغنى وهو فقير، وبين الغني بالفعل، وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم، وبين الصحيح بالفعل. فاكرين في الكتاب ده قدام قبل قليل لما قال إيه؟ ومن الناس من تكون القوة العلمية عنده قوية، يعرف حدود الطريق ومعالمها ومعاثرها، فإذا جاء العمل اختل عنه العلم وشرك الجهال، فهو عالم ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل كان هم والجهال سواء، هم والجهال سواء، واخد بالك؟ وده زي بالضبط كده، يعني عذرا أستبيحك، احنا بنقول العلم رحم بين أهله، مش اللي احنا بنقول صدر من أخيك زلة بحكم بشريته، لما لا تغفرها؟ طب تكررت، لما لا تغفرها؟ تكررت، أمال فين بقى العلم رحم بين أهله؟ أين هو؟ ما هي دي؟ يبقى احنا بنشنشن العلم رحم بين أهله، ولكن عند المحك لا رحم ولا غيره. لا يا اخوان، ما ينفعش خالص يا رجال، دي سبة في وجوهنا. طب اصله الاخ بس يعني عنده حاجات مش كويسة كتير، طب وهيروح فين؟ يعني إلا أغفر أنا زلتك وتغفر أنت زلتي، أروح لحزب النور يغفرها لي؟ ده هي موت، مش ده اللي عايزون تربى عليه؟ لازم يا مشايخ تربى على الكلام ده كويس، ولابد أن نراعي هذا في أنفسي. العلم رحم بين أهلي، يبقى القوة العلمية شيء والقوة العملية. وجدت جفاء من شيخك وعبوس في الوجه وليس من عادته، التمس له العذر، لا تدري، ما هو راجل صاحب بيت وعنده مسؤولية، لا تدري. هو ده يا أخوانا اللي ينبغي أن نتربى عليه. ومن هنا ستسود المحبة فيما بيننا وتعلو حتى نصل إلى درجة أأمل أن نصل إليه، لا يرى أحدنا من أخيه زلة. يا الله، نعم عمال يغلط فيك وانت ما انت شايف، مع ان عينك مفنجله، لما تيقنت بانك يجب عليك ان تغفر زلته وتعفو عن هفوته وتذكره بس بالفاظ طيبه حتى لا تغدش حياءه. ده اللي احنا عاوزينه. يبقى لا يليق ابدا أن أسمع فيما بيننا غير هذا، كده احنا لا نتقدم بل نتأخر، وده عاقبته شؤم عياذا بالله. طيب يقول فاسمع الآن وصف القوم. تفضل. نعم.
وجوه الغنى وهو فقير وبين غنى بالفعل.
بالفعل نعم. يعني هو لا، هو الإمام القيم يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يفرق بين العالم العامل وبين العالم فقط، وبيشبهها بإيه؟ واحد يعلم أن الغني ممكن يفعل كت وكت وكت وكت، يشتري عربية، يبني بيت، يهد البيت يبنيه من جديد كده، وده مجرد معلومات تدور في ذهنه بس، هو يتمنى ذلك. وبين الغني بالفعل يشعر بلذة الغنى بعكس ما يشعر بها من يتمنى الأماني. هذا مقصد الإمام. فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. رحمة الله عليه من إمام. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الوجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. فنبأ القوم عجيب وحالهم أعجب وأمرهم أخفى. يعني إيه؟ ولا حد يسمع عنه. فاكرين قصة الربيع بن خثيم؟ أذكرها لنفسي وإياك. أمر امرأته ذات يوم أن تصنع طعاما جيدا وأوصاها، ثم حمل الطعام وذهب به إلى مسكين أعمى أصم وجلس وأطعمه. أعمى وأصم يعني لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم. فعتب عليه القوم فقال ولكن الله يعلم. دي القمة بقى، قمة الإخلاص. ولكن الله يعلم، أدي معنى كلمة وأمرهم أخفى. لذلك كان سلفنا الصالح يعدون الجهر بالأعمال الصالحة عورة، زي احنا قاعدين دلوقتي كل واحد محافظ على ألا تبدو شيء من عورته، صح؟ وإذا بدت ينزل السروال بسرعة ويستغفر الله. كذلك الصالح إذا أراد أن يتكلم عن شيء من حسناته أو ظهرت، واخد بالك، بيعدها عورة. وفاكرين حديث كده كان عجيب غريب الشأن، حديث حسين بن عبد الرحمن، عجيب جدا. حاصله أن ابن عباس قال من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ نعم؟ أدري لعلي مشكلة علي. فقال أنا أما إني لم أكن في صلاة. الكوكب انقض البارحة كان بالليل. طب بالليل أنت نايم، طب شفته، يبقى أنت كنت في عبادة. فأسرع ليذهب الوهم الذي يتطرق إلى الرجل إن أحسن بك الظن. زي بالضبط أنت بنتكلم في قضية معينة مثلا، وإذا بك تنتقل إلى مسألة أخرى وأجدتها. فالقوم انبهروا، قالوا ما شاء الله، بنتكلم في مثلا ثبوت الصفات وانتقل إلى ميراث الجد مع الإخوة، حرره وانت مرجعها مبارح. يبقى لازم تبين لهم يا اخوانا، لا خدوا بالكم يا اخوانا، ده المسائل اللي كنت برجعها امبارح حتى لا تظنوا انني من الحفاظ ولست منهم. هو ده اللي عايزين نتربى عليها انا وانت. فاكرين اللي حضر معانا حلية طالب العلم للشيخ المبارك بكر بن عبد الله ابو زيد، وشرحها العلامة العثيمين، قال من جملة افات طالب العلم التنمر بالعلم. التنمر دي بقى بيدل على ان الرياء استحكم في القلب. التنمر ازاي؟ ياتي مثلا الشيخ بيدرس او بيقرا في كتاب، فطرح على الشيخ مساله والشيخ امكانياته محدوده ما اتقنها، ولكن عنده كلام فيها يبين الحكم فقط. فلما تكلم الشيخ بكلام موجز قال لا، القول فيها كت وكت وكت، وبدا يسرد 13 قولا لاهل العلم وهو أتقنه، وما طرحها على الشيخ إلا ليسمع الناس كلامه. أبشر بكل شر يا مرائي يا مخادع. هو ده اللي أظن وصله نواد، مسألة إخفاء الأعمال. وكما قلنا قبل ذلك، إحنا عندنا الأعمال التي أمرنا رب العزيز أن نتقرب بها إليه باعتبار الظهور والاستطاب قسمين. أعمال يجب أن تظهر زي ما احنا كده فتحين الباب والميكروفون والشبك مفتوح، بنطلب العلم ونتكلم على الملأ، يبقى لابد أن تظهر هذه الأعمال. ما ينبغي أبدا أن تستر. طيب أعمال أخرى يجب أن تستر، والأصل فيها السر، وصلاة الرجل في جوف الليل والناس نيام، صدقة السر تطفئ غضب الرب، وهكذا. يبقى لابد أن أرقب نفسي وألاحظ مسألة إظهار الأعمال الصالحة التي أمر الشرع أن تستر. وكما قلت في وسط الكلام، الأفة كلها فين؟ في عدم الإخلاص. معايا مشايخ. يقول فنبأ القوم عجيب، نعم، وحالهم أعجب، وأمرهم أخفى إلا على من له مشاركة مع القوم، فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله. شوف هنرجع فين بقى؟ إلى إيه؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اعرف ربك. وهذا الذي قاله بعض سلفنا الصالح، اعرف نفسك تعرف ربك. يبقى لما عرفوا الله عز وجل حق المعرفة من خلال نصوص الكتاب والسنة وكلام علماء العقائد، لما عرفوه حق المعرفة امتلأت قلوبهم بمحبتي. خلاص كده عبرنا القنطرة. ليه؟ أصل القلب امتلأ بحب. يبقى لما أقف طوال الليل وأذكر حتى يقول الناس عني إني مجنون، ده كل شيء متولد مما في القلب. وهذه المسألة إخواني وإن كنا نجيد الكلام فيها ولكن نفتقدها في الواقع العملي، ولكن لا يأس، فمن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء على حسن صنيعه. وأوصيكم يا أخوانا، إن أسعدك الله ومن عليك وسلكت مسلك الدعوة لدين الله لا يفوتك علم ابن القيم، لا يفوتك، سواء أنت طالب أم متكلم مع الناس. وطبعا خير دليل على صحة ما أقول الذي بين أيدي، وما سبق في مفتاح دار السعادة وإغاثة اللهفان والدواء وغيرها من الكتب العظيمة لهذا الإمام فرحمة الله عليه. يعني الإمام القيم ميت سنة كم؟ 728 على ما أذكر، أو بعد ذلك، ها؟ 761 و50، يعني في القرن الثاني، واخد بالك؟ وشوف إلى الآن بنترحم عليه، ومن قبلنا وإن شاء الله من سيأتي بعدنا. أوليس في كل من يدعو له دعوة مستجابة؟ لا شك فيه، وده من ثمار العلم ونشر العلم. جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.